الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، تذكير مراعاة للظرف الراهن، وكما قال الله تعالى: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا التذكير يتوافق مع قضية لزوم الجماعة التي نتكلم فيها، وقد سبق لنا أن ذكرناه مرارا وتكرارا بفضل الله تعالى. إخوة الإسلام، إن الأوطان والبلاد التي يعيش فيها المسلمون لها أهمية عظيمة ولها مكانة كبيرة، وهكذا فطر الله عز وجل العباد، وورد الشرع يقر هذه الفطرة ويؤكدها ويقررها. وإذا تأملت في الأمر من أوله، فإن الله تعالى خلق آدم عليه السلام، أبا البشر وأوله، خلقه وأهبطه للأرض، فجعل الأرض له مستقرا ووطنا، وأمره بتعميرها والمحافظة عليها والقيام بدينه وعبادته فيها. وهذا هو معنى كلمة الخليفة التي وصف الله تعالى بها نبيه آدم عليه السلام، فإنه لما أراد خلقه قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة معناه الشيء الذي يخلف بعضه بعضا، يأتي بعضه خلف بعض، يعني قرون أجيال متتالية. فخلق الله آدم عليه السلام وأهبطه للأرض حتى يكون خليفة فيها، وحتى تكون ذريته قائمة بهذه الوظيفة، يخلف بعضهم بعضا ويقومون على تعمير الأرض وصيانتها والمحافظة عليها، لأنهم خلقوا للأرض وخلقوا لعبادة الله في هذه الأرض، فكيف يعبدون الله في مكان لا قرار لهم فيه؟ وكيف يعيشون أصلا؟ كيف يستقرون ويطمئنون؟ كيف يأكلون ويشربون؟ كيف يتناكحون ويتناسلون؟ كيف يحققون معنى الخليفة من غير مكان يستقرون فيه ويطمئنون؟ ولهذا وصف الله تعالى الأرض في كتابه بما يؤكد هذا المعنى، فقال عز وجل فيها تارة في بعض الآيات: فراشا. ربنا سبحانه وتعالى جعل الأرض فراشا، أي مكانا يفترشه الناس ويتوطنون فيه. وتارة وصفها بأنها قراش، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، أي مكانا تستقرون فيه وتطمئنون. فالأرض ما خلقت إلا لذلك، ولا يمكن الحفاظ على هذه الوظيفة إلا بالحفاظ على الأرض، بالحفاظ على البلد، بالحفاظ على الوطن الذي يعيش فيه الناس. ولهذا كانت نعمة الأمن نعمة عظيمة جدا امتن الله تعالى بها على عباده، وأقام بها الحجة على المشركين، وقالوا: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هكذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم. فرد الله عليهم قائلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فرد الله تعالى عليهم ممتنا بنعمة الأمن. وذكر سبحانه وتعالى أيضا أنه أطعم هؤلاء المشركين من جوع وآمنهم من خوف وامتن عليهم بذلك حتى يعبدوه وحده. فقال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال عز وجل أيضا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أينظروا واعتبروا أيها المشركون بحال من حولكم، لا أمن لهم ولا أمان لهم، يتخطفون ويعتدى عليهم، وأما أنتم فآمنون لا تخافون ولا تخشون شيئا. أفلا تتقون؟ أفلا تعبدون ربكم؟ أفلا تستجيبون لنبيكم صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا كان دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا، حتى تقام فيه العبادة، حتى يقام فيه التوحيد، حتى تقوم فيه الحياة من الأساس. فلا حياة إلا بأمن، لا دين إلا بأمن، لا دنيا إلا بأمن. بدون الأمن يحصل الفوضى والاضطراب، تسفك الدماء وتضيع الأموال، ولا يأمن المرء على نفسه، فلا يستطيع أن يقيم دينا ولا دنيا. هذا مستقر في الفطرة. ولكن بكل أسف إذا تسلطت الأهواء، إذا تسلطت الشبهات والشهوات على الناس، فإنهم يخالفون مقتضى الفطرة والعقل، فيفسدون وهم يظنون أنهم مصلحون. وهذا هو ما حدث في الفتن، عندما خرج الناس وثاروا وتظاهروا وأفسدوا في الأرض، وكانوا بزعمهم يريدون الصلاح، فما اشتكوا إلا مما فعلوا، وما قالوا إلا ليتنا وليتنا. فكيف يريدون من بعد ذلك أن يكرروا خطأهم مرة أخرى؟ إن جامع الأمر إخوة الإسلام فيما أوضحناه كثيرا في الصبر والتقوى وإصلاح القلوب والنفوس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بدون هذا الطريق، طالما أننا لا نسعى إلى إصلاح أنفسنا ونسعى دائما إلى النظر في الأخطاء والتجاوزات وما أشبه ذلك من أمور، وكما قلنا ونكرر، لا نقصد إطلاقا رفع المسؤولية عن أحد، وإنما نقصد أن يلتفت الناس إلى موطن الداء الحقيقي، وألا ينسوا ربهم، ألا ينسوا أبدا أن هذه عقوبات من عند الله عز وجل. اعتبروا بالسيول التي نزلت، والبيوت التي هدمت، والأسر التي شردت. نسأل الله تعالى أن يكشف كربهم وأن يرفع المكروه عنهم وعن جميع المسلمين. من أين جاء هذا يا عباد الله؟ من الذي ينزل المطر؟ من الذي يقدر هذه الأشياء؟ فعلينا إطلاقا ألا ننسى الله وتقديره وعقوبته. المشكلة الحقيقية أننا ننسى، هذا هو الذي نريد أن نوضحه للناس. مشكلتنا الحقيقية أننا ننسى، نصب اهتمامنا فقط على تقصير المقصرين وتجاوز المتجاوزين، وننسى أننا في أنفسنا مقصرون، وننسى أن ربنا سبحانه وتعالى يعاقب المقصر وينزل البلاء من عنده جزاء وفاقا. هذا هو الذي نحتاج أن نتذكره إخوة الإسلام، هذا هو الذي نريده فقط. وارتباط هذا بقضية لزوم الجماعة في المعنى الذي أوضحناه، أن من لزوم الجماعة أن تلزم جماعة المسلمين في بلدك، وألا تحدث فسادا ولا فوضى ولا اضطرابا، وأن تلزم جادة الصبر التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يترك الخروج على حكام المسلمين. هذا هو معنى لزوم الجماعة. وهناك الأثر العظيم الذي ذكرناه ونعيده مرة أخرى للتذكير، أثر عظيم لسلفنا الصالح يقولون فيه: ما تكرهون في الجماعة خير خير مما تحبون في الفرقة، ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الناس تكره التجاوز والاعتداء وغلاء الأسعار وكذا وكذا، لكن لو احتملنا هذا في جماعة، إذا احتملنا هذا في إطار المحافظة على الأمن واستقرار البلد ودرء الفوضى والفساد والاضطراب، فهذا أفضل وأحسن مما لو حصلنا على شهواتنا في التفرق والاختلاف، مما لو حصلنا على شهواتنا في ضياع البلاد وانعدام الأمن وتدمير الأخضر واليابس. حتى قال: من طمس الله بصيرته وأعمى قلبه وأضل فؤاده ليت مصر تكون كسوريا والعراق. هل هذا كلام يقوله عاقل؟ إلى هذا الحد تمكنت الشهوة من النفس، إلى هذا الحد تمكنت الكراهية من القلب. فانظر أخي في الله ما يصنع الهوى بصاحبه، غلبه هواه حتى صار يتكلم بما لا يقوله عاقل ولا يقوله إنسان سوي أبدا، ثم ينسب نفسه إلى الدين ويدعي أنه داعية إسلامي. أي إسلام هذا الذي يدعو إليه؟ أي دين هذا الذي يدعو إليه؟ إنه دينه هو، ما كان أبدا ولا يكون دين الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أثر عظيم: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. في الفرقة يحصل الناس على ملكهم، يحصلون على مطامعهم، يحصلون على شهواتهم، ولكن يضيع أمنهم واستقرارهم وتضيع دنياهم ويضيع دينهم، ويتسلط عليهم الأعداء وتسفك الدماء وتضيع الأموال. فما تنفعنا شهواتنا في هذا المقام؟ اصبروا إخوة الإسلام، اصبروا، وعليكم بتقوى الله تعالى، عليكم بإصلاح قلوبكم ونفوسكم، أخلصوا التوبة وأخلصوا العودة لله عز وجل، والتزموا التزاما حقيقيا بدين ربكم، بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فوالله إن الفرج كله في ذلك، وما استقام عبد على هذه الجادة إلا أفلح وبارك الله له ووسع عليه رزقه، ولم يشتك بلاء ولا ضررا أبدا بإذن الله عز وجل. هذا هو السبب الذي يجب علينا أن نعتصم به وأن نستحضره دائما ولا ننساه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا كل فتنة ومكروه وسوء، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يحفظ الإسلام وأهله من كل مكروه وسوء، وأن يوفق ولاة الأمور لما يحبه ويرضاه، لإقامة العدل والدين على ما يحبه الله تعالى ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.